أعوذ بالله السميع العليم والشيطان القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال دلالة الصيغة النهي على الدوام والتكرار. كما تقدم الكلام في مادة الأمر، وبحثنا بحثا شبيها بهذا البحث، فقلنا هناك في مادة الأمر وفي صيغة الأمر معا، قلنا هناك في الكلام عن الصيغة أنه هل صيغة الأمر تدل على المرة أم التكرار، هل تدل على الدفعة أو الدفعات. وذكرنا هناك أن نفس الصيغة هي بنفسها لا تدل إلا على أمر واحد وهو النسبة الطلبية، واستفادة هذه الأمور لا بد أن يكون من دليل خارجي. نفس الصيغة هي معنى حرفي لا يستفاد منها النسبة فقط. نفس الكلام هنا أيضا يقال أن صيغة النهي لا تفعل، هل يستفاد منها الدوام، هل يستفاد منها التكرار، هل يستفاد منها المرة، هل يستفاد منها المرات. المصنف يجيب بنفس الجواب، يقول أن نفس صيغة النهي نفس الصيغة لم تضع إلا لمعنى واحد وهو النسبة الزجرية، النسبة الرجعية التي فيها علاقة بين من زجر، بين الناهي اللي هو المولى، وبين المنهي اللي هو المكلف، وبين المنهي عنه. أكثر من ذلك لا تدل الصيغة بما هي صيغة. الصيغة تدل على هذا المعنى الذي هو النسبة الزجرية، نسبة النهي، يعني هاي صيغة النهي. استفادة كل الأمور الأخرى يكون بقرينة خارجية لا من نفس الصيغة. نعم، البحث هنا له خصوصية في صيغة النهي، هناك خصوصية، لأنه قد يقال أنه في الأمر المطلوب هو إيجاد الفعل، المطلوب في الأمر إيجاد الفعل، والإيجاد يتحقق بفعل واحد. عندما يقال لك صلي، المطلوب إيجاد طبيعة الصلاة التي تتحقق بأي شيء بفرد واحد، لأن الكلية الطبيعي يوجد بفرد واحد من أفراده، وطبيعة يمكن أن يوجد بفرد واحد. أما النهي فيراد به إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يعني بالنتيجة إعدام جميع الأفراد، لأنه إذا قيل لك لا تشرب الخمر، فأنت إذا تركت شرب هذا الخمر وشرب هذا الخمر وشرب هذا الخمر وشرب ثلاثة مثلا، أنت لم تعد ممتثلا للنهي، لم تصبح ممتثلا للنهي، لأن إتيانك بفرد واحد من أفراد المنهي عنه يعد عصياما للنهي. فطبيعة النهي في نفسه تستلزم إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة يعني إعدام جميع الأفراد، لا تكتفي بإعدام فرد خاص، بل لا بد أن تعدم جميع الأفراد. وهذا بخلافه في الأمر الذي هو يقتضي الإيجاد، والإيجاد لا يحتاج منه إيجاد جميع الأفراد، الإيجاد يكتفى بإيجاد فرد واحد. هذه النقطة الجوهرية بين النهي والأمر اقتضت أن يذهب بعضهم إلى أنه بالنهي الصيغة تدل على التكرار، الصيغة في النهي تدل على التكرار، هذا ما ذهب إليه بعض الأعلام، فقال أن صيغة النهي لا بد أن يستفاد من التكرار بلحاظ ماذا؟ بلحاظ ما قلنا قبل قليل من أن حقيقة النهي تستدعي إعدام الطبيعة، وإعدام الطبيعة لا يكون إلا بإعدام جميع الأفراد، فلا بد من تكرار الترك، بأن تكرر ترك هذا الخمر وهذا الخمر وهذا الخمر وهذا وهكذا حتى تترك جميع الأفراد، لا يكتفى منك بتركيز امتثال بترك خمر معين مثلا حتى يقال انك امتثلت. لهذا فالتكرار على رأي هذا المستدل مأخوذ جزء وينفي المعنى الموضوع له الصيغة صيغة النهي. وهذا بخلاف وين في صيغة الأمر الذي لم يوقف فيه تكرار. لماذا؟ لأن حقيقة الأمر هو الإيجاب، والإيجاب لا يحتاج إلى تكرار، بل الإيجاب يكتفى بفرد واحد. هذا كلام واضح. يقول المصنف نعم صحيح، هذا من طبع النهي، هذا من طبع النهي، ونحن لا نقول يعني نحن نسلم بهذا الأمر ولا ندعي أنه باطل. الفكرة أن هذا المستفاد من نفس طبيعة النهي. العقل يستدل، العقل يستدل أن النهي يقتضي شنو؟ يقتضي إعدام الطبيعة. ولكن نحن لم يكن كلامنا فيما يقتضيه النهي في نفسه وباعتبار حكم العقل، نحن لم نقل ذلك. احنا بحثنا وينشا بحثنا في دلالة الصيغة، الصيغة موضوعة لأي معنى؟ هذا هو سؤالنا، نريد أن نعرف وضع الصيغة. والجواب ما تقدم أن وضع الصيغة في نفسه صيغة النهي موضوعة لمن؟ للنسبة الزجرية، للنسبة الرجعية، هذا ما وضع له الصيغة. أما أن العقل بعد ذلك، بعد أن يفهم النهي، العقل بعد ذلك يفهم التكرار، هذا ليس استفادة من نفس خصوصية لفظ الصيغة أو من نفس الصيغة فيه، إنما هو استفادة من حكم عقلي مستقل. العقل إذا عرف معنى النهي وعرف معنى إعدام الطبيعة يفزع إلى أن الإعدام لا بد وأن يكون بترك كل أفراد الطبيعة فيكرر الترك. ولكن تكرار الترك هو مستفاد من صيغة، من وضع الصيغة. لا، يقال الصيغة وضعت بمعنى واضح وهو تلك النسبة الزجرية، تلك النسبة الرجعية. العقل بعد ذلك فهم التكرار. فالمصنف يقول هذا من طبع النهي، من حكم العقل، وليس من وضع الصيغة الذي هو محل الكلام. بدليل أنه لو أن المولى قال لك لا تفعل، يعني حدد صيغة النهي بمصادر محددة، لو فرضنا أن المولى حدد صيغة النهي بمصادر محددة مثلا، كما لو قال لك كما لو حرم الصيد وين فقط في منطقة محددة مثلا في الحرم، في الحرم مثلا حرم الصيد في هذا الزمان أو في هذا المكان، في مكان خاص أو في زمان خاص. تلاحظ حينئذ أن نفس الصيغة هل اختلف مدلولها؟ لا، الصيغة واحدة، وهي شنو؟ أنها تدل على النسبة الزجرية. واستفادة التقييد في الزمان الخاص والمكان الخاص من قليلة، واستفادة أن الإعدام ليس لكل الطبيعة من السوي دائما أيضا من قليلة. أما الصيغة ففي الحالين وفي الوضعين دلالتها واحدة، هي هناك نسبة زجرية هناك نسبة رجعية. نعم، أما أنه التحريم لأفراد محددة بأزمنة في زمان خاص أو مكان خاص فهذا كان بقليل. وبعد واستفادة أنه لا يراد إعدام كل الطبيعة بل يراد إعدام أفراد محددة من هذه الطبيعة أيضا كان لمن بقريبة. ولكن الصيغة في الحالين وفي الوضعين يشير لم يختلف حالها، لم يختلف التعبير، وهو لا تفعل لا تصل لا تقال، التعبير واحد. فمن هنا المصنف يقول الصيغة وضعت بمعنى واحد والاستفادة يكون بحكم العقل. لهذا قال دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار، اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة تفعل. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، أن الصيغة بنفسها لا تدل على هذه المعاني، فلا دلالة الصيغة لا تفعل لا بهيئتها يعني نفس لا تفعل، ولا بمادتها. يعني لو قال لك لا تشرب، مو الشرب هو اللي يفعل، يعني شو يقول عندما تسمع أنت لا تشرب الخمر، منين تستفيد التكرار؟ من الشرب اللي هو المادة، لو من لا تفعل اللي هي الصيغة. خلنا بيقول عندما تتحد الصيغة مع المادة الخاصة أنت لا تستطيع استفادة التكرار لا من نفس الشرب ولا من نفس لا تفعل. هذا مقصده، لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة والمرات. نعم، وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، هو أراد أن ينهى عن تحصل في الطبيعة. وبعبارة أخرى أن الاستفادة هي استفادة النسبة الزجرية كما قلنا، كما أن المبعوث نحوه، كما أنه في مادة في صيغة الأمر المولى يبعثك إلى أي شيء، المبعوث نحوه في صيغة فعل ما هو أيضا صرف الطبيعة. فالمبعوث عنه والمنهي عنه هو الطبيعة بما هي طبيعة، لا الأمر آخر وهو العقل بعد ذلك. العقل بعد أن يفهم المطلوب والمنهي عنه يفرق بين المطلوب وبين المنهي عنه، فيقول أن المطلوب هو اكتفى بفرد واحد والمنهي عنه اكتفى لا بد من التكرار. لهذا قال غيره، فإن بينهما فرقا مو من ناحية اللفظية بل من ناحية العقلية، وأيضا ليس في مقام استفادة المعنى إنما في مقام الامتثال. فإن امتثال النهي يكون بأي شيء؟ بالانزجار عن فعل الطبيعة. زين، أنت كيف تنزجر عن فعل الطبيعة؟ لابد أن تنزجر عن جميع الأفراد، ولا يكون ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني الانزجار عن فعل الطبيعة إلا بترك جميع أفراد الطبيعة، فإنه لو فعلها مرة واحدة، يعني لو فعل الطبيعة بفرد واحد بقصده ما كان ممتثلا بس كان عاصيا، حتى وإن تركت 99 من أفراد الطبيعة وارتكب الفرد الأخير وهو يقال عصى ما سوينا شيء. نعم، ما كان ممتثلا. زين، هذا وين في النهي؟ وأما امتثال الأمر فأمر آخر سيتحقق بإيجاد فرد واحد وهو في أول فرد. ليش؟ لأن المراد بالإيجاد، المراد بالأمر هو إيجاد الطبيعة، والمراد بالنهي إعدام. قال فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة، ولا يتوقف على ماذا؟ ولا يتوقف على إعدام فرد آخر، ولا تتوقف طبيعة الامتثال على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة، ولا يحتاج إلى أن يكرر. لهذا قلنا أنه قال لتصلي لا يحتاج أن تصلي مرة ومرتين. قال وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين اللي هو وضع شنو يعني استفادة من نفس الوضع، يقول نفس الوضع لا يفهمنا هذا ودلالتهما، بل ذلك مقتضى طبع النهي والأمر من يجه عقله وليس وضع. واضح الكلام؟ قال تنبيه، الكلام واضح من هذا المطلب، ما أعرف شيء. أتنتقل لأمر آخر، تنبيه ينبه على ما على الفرق بين تقسيمه قد يطلع روحه الذكير لكتابه أصول الفقه وبين التقسيمات يعني في الكتب الدارجة الأصولية قبل هذا الكتاب كتاب الكفاية وغيره. فذكر أنه بعض البحوث الأعلام يذكرونها في باب الأوامر، بينما المصنف تبعا لأستاذه المحقق الأصبهاني محمد حسين الأصبهاني جعلوا لهذه المباحث عنوان جديد ولم يدخلوها وين؟ في مباحث الأوامر. ما هي هذه المباحث؟ هذه المباحث هي في ذهني خمسة، وهي بحث الإجزاء، بحث مقدمة الواجب، بحث مسألة الضد. شوفوا في المباحث، بحث الإجزاء شنو؟ هل الإتيان بالمأمور به يجزي أم لا يجزي؟ هذا بحث الإجزاء. بحث مقدمة الواجب هاي واضح ما عليكم كثيرا، وأنه إذا وجب الشيء وجبت مقدمته أم لا تجب. وبحث مسألة الضد، إذا نعم الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده؟ وبحث اجتماع الأمر والنهي، هل يمكن اجتماع الأمر والنهي في واحد أم لا؟ وأخيرا بحث أن النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد. هذه مباحث خمسة جعب الأصوليون على ذكرها وين؟ في مباحث الألفاظ تبع لمباحث الأوامر. أنا هذا البحث ذكرته وين في تقسيمات الأصول في بداية الكلام، بس راح أعيدها استخاف بعض المكان الحاضر. ذكرنا هذا الأمر وين؟ في تقسيمات في قوله تقسيم أبحاثه هناك قبل بحث الوضع كذا، هناك ذكرت السبب. في الحقيقة كان الأعلام يذكرون هذه المباحث الخمسة وين؟ في مباحث الأوامر، يقول لأنها متفرعة عن الأوامر، فنحن نحدث في بحث المقدمة مثلا ماذا نقول؟ نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فالفرع صار الكلام فرع ماذا؟ فرع وجود وجوب وامر، فان الفتح وين بالامر؟ نقول في مساله الضد الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد، نتكلم عن امر و... فهم في هذه المناسبات ذكروا هذه المباحث الخمسه وين؟ في مباحث الفاظ. المصنف هناك تبعا للاستاذ الاصفهاني يقول ان في الحقيقه هذه المباحث هي لها عنوان مستقل، هي ليست مباحث الفاظ، انتم اقحمتموها اقحاما عجيبا في بحث الاوامر، انما نحن ندخل المباحث في بحث الاوامر. لماذا؟ لان فيها ملاك بحث الاوامر. ما هو ملاك بحث الاوامر؟ ميلاد بحث الأوامر هو نفس ميلاد مباحث الألفاظ كلها، لأنه بحث الأوامر واحد من مباحث الألفاظ. فإذا لابد أن نسأل من جديد ما هو ميلاد كل مباحث الألفاظ؟ فالجواب ما تقدم أكثر من مرة مني أن مباحث الألفاظ ما هي إلا مشخصات لأي شيء لصغرى أصالة الظهور. نحن ندخل المباحث، أي بحث ندخله في مباحث الألفاظ إذا كان يصلح أن يكون صغرى لأي شيء لأصالة الظهور. وأنا ذكرت لكم أنه لا بد أن يتعهد المصنف أن كل ما يدخل في مباحث الألفاظ هو مشمول بهذه، يعني يمكن أن يكون صغرى لأي شيء لتلك الكبرى اللي هي شنو؟ أصالة الظهور. وقد بهذا المقدار اللي أخذناه نقدر نطبق. فمثلا أول بحث في مباحث الألفاظ أخذناه شنو كان؟ كان المشتق. أما قبل المشتق المقدمات، قبل المشتق كان المقدمات صحيح العام ومباحث اللغة كانت مقدمات، والمصنف يعترف أنها مقدمات. لكن أول بحث أخذناه كبحث من مباحث الألفاظ والمشتق، فالمشتق كنا ماذا استخلصنا النتيجة؟ استخلصنا النتيجة أن المشتق ظاهر في خصوص المتلبس. شوف هاي الصغرى، الكبرى شنو؟ الكبرى ما هي؟ وكل ظاهر حج، راح شو يصير؟ المشتق حج في خصوص المتلبس. كان الجهين بحث المشتق، بحث الأمر كان ثاني بحث، بحث الأمر ماذا استخلصنا منه؟ أما بالمادة وأما الصيغة، وكلاهما ليش للإظهار؟ مادة الأمر أو صيغة الأمر ظاهران في الوجود وفي الاستخبار في الوجود، وكل ظاهر في النهي نفس الشيء، النهي صيغة أو مادة ظاهر في التحريم وكل ظاهر حجة. وهكذا المصنف يقول أنه لا بد أن البحث الذي ندخله في مباحث الألفاظ لا بد أن يكون مستجمع على هذه، أنه يكون في صغرى بملاك الصغروية إذن لكبرى أصالة ظهور. أما أنتم هذه المباحث الخمسة المهمة جدا، خاصة من ضمن مباحثها بحث المقدمة، وقد تقدم ذكرت لكم في بحث سابق أن بحث المقدمة بحث سريع جدا وبحث كبير وبحث يعني يزال أن يكون مستوعبا لمباحث أصولية ضخمة. يعني زين هذا البحث أنتم تجعلونه تقحمونه وإقحام في مباحث الألفاظ، وما ليس لمربط في مباحث هو لا بحث المقدمة لا يستفاد منه يعني تنقيح صغرى لأصالة الظهور. نحن ماذا نقول في بحث المقدمة؟ نقول إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، لا نقول أنه إذا وجب الشيء ظهر منه، لا ليس كلامنا في استظهار. في بحث المقدمة لا نستظهر شيئا حتى يقال هذا في صغرى أصالة الظهور، نعم في نقاح صغرى أصالة الظهور. وكذا في بحث مسألة الضد عندما نقول الأمر بالشيء يقتضي أو لا يقتضي النهي عن ضده، فتلاحظون أن بحثنا في نفس الاقتضاء وعدم الاقتضاء، وبحث الإجزاء وبحث مسألة وهكذا المباحث الخمسة يجمعها هذه المسألة، مو يجمع، إنما نريد أن نقول بالنتيجة لا يمكن أن تدخل وين؟ لا يمكن أن تكون منقحة لصغرى أصالة الظهور، فإذا لم تكن كذلك ليس من الحق إدراجها وين؟ في مباحث الألفاظ، لأن ليس فيها نكسة مباحث الألفاظ وملاك مباحث الألفاظ. ملاك مباحث الألفاظ شنو؟ هو أنه ينقح صغرى أصالة الظهور، وليس هذا موجودا في هذه المباحث الخمسة. وإن اشتهر ذلك التقسيم عند كثير من الكتب الأصولية ومن المفارقات أنكم بعد أصول المظفر ستدرسون كتابا أعلى من أصول المظفر وهو كتاب الكفاية إن شاء الله، وستجدون في كتاب الكفاية هذه التناقض موجود، أنه يجب يدخل هذه المباحث الخمسة في ضمن مباحث الألفاظ، وهذه يعني من الإرباك الموجود في المنهج، يعني أنه تارة تدرس كتابا حديثا وأخرى تدرس كتابا قديما يكون هذا إرباك للطالب، بس هو إذا فهم الفكرة مش عارف يحدث لديه إرباك، خاصة إذا كان بمستوى طالب كفاية وبمستوى يعني الخطوة العليا. زين، فوصلنا إلى هذه النتيجة أن هذه المباحث لا تدرج عند المحقق الأصلاني وعند التلميذي الشيخ مظفر، لا تدرج ضمن مباحث الألفاظ. فيأتي السؤال، إذن أين ستدرج؟ لا يخلو المباحث عندنا هي متعارفة، مباحث ألفاظ، مباحث حجة، أصول عملية، ومبحث التعادل والتراجع. بس هاي وين راح تدخلوها هاي الخمسة؟ من طلعتوها من مباحث الألفاظ، احنا دخلناها مباحث الألفاظ لأنه أقرب مبحث يمكن أن يكون هناك في الوجه المشابه هو مباحث الألفاظ، فاحنا أقحمناها أقحام لأنه ما في مكان آخر لهم. وأنتوا أين ستدخلون هذه المباحث؟ واضح شلون؟ يمكن أن يشكل صاحب الكفاية هذا الإشكال، يقول وين راح تدخلونها؟ هي مباحث حجة هي محرجة. ليست هي من الحجج، يعني من الكتاب والسنة والإجماع والعقل، لا، مقدمة الواجب لا كتاب لا سنة لا إجماع لا عقل، وكذلك بحث مسألة الضد لا كتاب لا سنة لا إجماع لا عقل، فوين راح تدخل في الحجة؟ مو زين، هي مو أصل عملي ولا بحث تعارض استراتيجية ولا تدخل مباحث ألفاظ، إذا ما راح تدخل. هاي أصول عندنا، بس هاي عناوين أربعة الأصول. لهذا ذكر المحقق الأصلاني قسما خامسا، قال أنا سأضطر إلى ابتكار قسم خامس حتى أدخل هاي البحث الخمسة فقط، وأضاف إليها بحث سادسا. ما هي هذه ما هو هذا العنوان الجديد؟ قال هذا العنوان الجديد سأسميه الملازمات، لأنه الجامع في الحقيقة بين هذه الخمسة والملازمات. ما هي؟ يقول أنه نقول إذا وجب الشيء هل سيلزم منه وجوب مقدمته؟ أي الأمر بالشيء هل سيلزم منه الأمر بضده بالنهي عفو النهي عن ضده عفو؟ وهكذا الجامع بين هذه الخمسة هو الالتزام وعدم الالتزام. فنتساءل في هذه المباحث الخمسة، هل هناك ملازمة أم ليست هناك ملازمة؟ لهذا جعل المصنف المظفر قدس الله روحه الزكية جعل القسم الجزء الثاني من كتابه، يعني بحسب هذا التركيب من الجزء الأول مباحث الألفاظ، الجزء الثاني سخره لأي شيء لهذه الملازمة. وأنتم قد لا تجدون هذا العنوان بغير هذا الكتاب، بحث ملازمات عقلية، لأن يعني عندما تدخلون للكفاية وتحاولون أن تجدوا بحث اسمه ملازمات عقلية لا تجدون. واضح؟ لماذا؟ لأنه كما ذكرنا تقسيم الحديث للأصطهاني قدس الله روحه الزكية. على كل حال يقول المصنف تنبيه لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي عن الفساد، وحتى بحث المقدمة وبعدين هو يذكرها بعد شوية، يقول لأنه ما داخلان في مباحث العقلية. يا بحثي العفو، اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي عن الفساد، لأن شيء بحثين علم خصوصية. ليش؟ لأن هذين البحثين بين ياتي المشتركة، أحسنت كلمة نهي مشتركة بيناتهم، هذين البحثين لين بين كلمة نهي وين كان البحث والإعلام؟ في مبحث النهي، المصنف يقول أنا في مبحث النهي وما ذكرتهم، وبحث الأمر ما ذكرت يا بحث، في بحث الأمر ما ذكرت البقية ثلاثة الباقية. قال وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء، هاي صارت ثلاثة ومن هناك اثنين خمسة، ليست من مباحث الألفاظ. كانت تذكر وين هاي المباحث؟ كانت تذكر في مباحث الأوامر، وهذا الاثنين المقدمة كمان ينذكر في مباحث النهي، صار خمسة مكتوبة هنا وهنا. المصنف يقول وسنذكر الجميع في المقصد الثاني اللي هو المباحث العقلية إن شاء الله تعالى، وليس هنا بحث رابع. نعم. قال الباب الرابع المفاهيم. انتهينا الآن من مباحث الأوامر ومن مباحث النواهي بحمد الله وقوته بحول الله وقوته. نعم. والآن نتكلم عن بحث جديد، بحث مهم جدا، بحث مهم جدا في الأصول، ولا يخرج بالنتيجة عن ملاك بحث الألفاظ اللي هو تشخيص صورة أطار الظهور، لا يخرج عن هذا الفكرة. ما هو البحث؟ قال بحث المفاهيم. المفهوم لغة، عندما يقال مفهوم، المفهوم لغة هو المعلوم المعروف بالقلب، هذا تعريف اسم القاموس المحيط. يقول المفهوم هو المعلوم المعروف بالقلب، أي معلوم بالقلب معروف بالقلب يسمونه مفهوم، مأخوذ من الفهم، والفهم والعلم والمعرفة بالقلب. هذا هو المفهوم لغة، المعلوم المعروف بالقلب. صار تعريف لغوي ما يعني مأخوذ من كتب أهل اللغة القاموس النحيفي زين. هذا المعنى يشبه إلى حد كبير بل هو لعله هو المعنى المنطقي للمفهوم. المناطق يقولون أيضا المفهوم هو هذا المعنى اللي هو حضور صورة ما يعبرون في الذهن منتزعة أو مخترعة على تفصيل بينهم في المفاهيم الاختراعية والمفاهيم الابتداعية. بالنتيجة المفهوم هو أيضا ذلك المعنى الحاضر في الذهن سواء كان تعبير معنى في مسامح يكون المعنى يأخذون من لفظ. خلنا نعبر نفس التعبير اللغة يقولون هو شنو المعلوم المعروف. هذا المعلوم المعروف هو نفس المعنى المنطقي لا ولا يفرق فيه بحسب كلام اهل المنطق لا يفرق فيه بين منشأ هذا المفهوم. من اين استفدت المفهوم؟ من لفظ ام من عقل ام من طبع ام من غير دلاله اصلا سواء كانت دلاله طبيعيه او وضعيه او شنو او عقليه او لا من غير دلاله ربما من غير كلام في المفاهيم البدينيه فالتهم عندك مفهوم فيقال المفهوم حاضر لديك. فبالنتيجه المفهوم بحسب المعنى اللغوي ولعله ايضا بحسب معنى المنطق ايضا هاي لعله يعني يوجد تساوي بين المعنيين اللغوي والمنطقي لا تحت ظاهر نفس الشيء انه في المعنى في كل فرض شنو يراد به هو ذلك المعلوم الحاضر ماشي هذا المعلوم المعروف الذي لا يفرق في منشئه بين ان يكون دلاله او غير دلاله. غير دلاله مثل ايش؟ يعني المعاني البديهية مثلا المعاني البديهية الواحد نصف الاثنين ومشاكل هاي مو بديهية وسواء كان بغير دلالة او بدلالة واللي بدلالة لا يفرق فيه بين ان يكون بدلالة لفظية بين دلالة وضعية او طبيعية او عقلية والوضعية بين ان تكون لفظية او غير لفظية واللفظية بين ان تكون مطابقة او تضمن واتزان وكل هذه الفروق لا يفرق فيها بين ان تكون جملة او مفرد والجملة لا يفرق فيها بين تكون إنشائية وإخبارية. بالنتيجة لم تنتج فرقا يعني بالنتيجة لا يفرقون لا يفصلون في هذا. بالنتيجة المعلوم المفهوم هو المعلوم الحاضر مع غض النظر عن منشئه هذا ما يعبر عنه بالمفهوم بالحسب الاقتراع المنطقي ويقابله أي شيء يقابله شنو المصداق يقال مفهوم ومصداق هذا معنى تعبير مناطق ليس هو المعنى المراد هنا. التعبير الأصولي ليس هو يعني المفهوم الأصولي ليس هو المفهوم المنطقي زين. هناك اصطلاح آخر للمفهوم أخف من ذلك الاصطلاح الأول وإن لم ينسبه المصنف إلى أحد وهو شنو؟ وهو أن يراد بالمفهوم المستفاد من اللفظ أو التخصيص ذلك كان أعم أن يكون من لفظ أو غير لفظ من عقل أو طبع أو وضع وحتى من غير دلالة كما أخذنا قبل قليل. هنا الإصطلاح الثاني في المفهوم لا هو المستفاد من لفظ سواء كان بنحو المطابقة أو التضمن أو الالتزام وسواء كان من الجملة أو من المفرد وسواء كانت الجملة خبرية وإنشائية لا يفرق لكن بنتيجة وين هو يدخل تحت نطاق شنو الاستفادة من لفظ. هذا هو الإصطلاح الخاص العفو الآخر للمفهوم ولعله يقابله اللفظ يقال لفظ ومفهوم يعني المعنى هو بحقيقة من تعبير المعنى عندما يقال هذا معنى يعني المأخوذ من اللفظ هناك لفظ يأخذ منه معنى لعله هو المراد بالمعنى وسمي مفهوما. فأعتقد أن المقابل له هو اللفظ يقال هذا لفظ وهذا معنى يعني معنى مفهوم هذا واقع للمواقع وهذا أيضا ليس هو المعنى المراد عند الأصولي. المعنى المراد عند الأصولي هو أخص من كل هذه وهو شنو المدلول الالتزامي للجملة. لاحظوا إذن هو أول شيء يتكلم عن ألفاظ فخرج الاصطلاح المنطقي كله لأن الاصطلاح المنطقي يشمل ألفاظ غير ألفاظ. والمعنى الثاني الاصطلاح الأصولي يشترك مع المعنى الثاني وين ويشترك مع المعنى الأول في الاستفادة من اللفظ لكن يفرق عنهما وين بأن الأصول شيء يريد الاستفادة من اللفظ من قبيل شنو من قبيل أن الاستفادة من جملة فيصير أخص منهما. وبعد القيد الثاني فيه أن تكون هاي الاستفادة مو مطابقة ولا تضمن شنو التزام فهذا شنو هذا تقييد جديد راح يخصص كيان مستقل للمفهوم الأصولي. فالمفهوم الأصولي إذن هو شنو المدلول الالتزامي للجملة للجمله التركيبيه، واضحه اسمها الجمله التركيبيه. بالنتيجه هو المدلول الالتزامي للجمله وليس امر اخر، لا لا هو المطابقه للجمله ولا هو المداليل الالتزامية من الفاظ اي الفاظ، انما من خصوص الجمله مدلول الالتزامي من الجمله. مثال هو المشهور شنو؟ مثال هو المشهور اذا بلغ الماء قدر كر فلا ينجسه شيء، هذا ما تستفيده انت من الجمله بالمطابقه، انه الماء اذا كان كر لا ينجسه شيء، ولكن انت تستفيد معنى اخر من هذه الجمله هو ما يعبر عنه بالمفهوم، وهو شنو؟ ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر نجسه شيء. واضح؟ فهذا تلاحظ قد يقال انه المتكلم لم ينطق بهذا الكلام، المتكلم لم ينطق بهذا الكلام، يقول ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر نجسه الشيء، بل هو قال الماء اذا بلغ قدر كر نجسه الشيء. هذا امر انت استفدت استفاده اخرى من خارج الفاظه. هو ظاهرون هو عبر بتعبير نفي، قال اذا تعبير عقل اثباتي، قال اذا بلغ الماء، انت قلت اذا لم يبلغ الماء، زين هو قال لم ينجسه شيء، بس قلت نجسه الشيء. هذه استفاده، لا تلاحظون ليس استفاده من نفس ما نطق به المتكلم، استفاده عقليه، انه اذا كانت هناك ملازمه بين اشراق بين مثلا اذا اشرقت الشمس فالنهار موجود، فمن الواضح انه اذا لم تشرق الشمس لا يوجد النهار. يقال هذا الكلام لم يقل به المتكلم، لم ينطق به المتكلم، لكن انت استفدته من باعتباره مدلولا التزاميا لهذه الجمله. واضح؟ في الغنم السائمه زكاه، اذا في الغنم غير السائمة هل تذكرت لو ما تذكرت؟ من اين استفدتم هذا الحكم؟ هذا حكم شرعي، تقول نستفيده من نفس التقييد بالسائمة، هو قال السائمة، وهذا التقييد له خصوصية في ثبوت الحكم، فيستفاد منه انه اذا لم تكن الغنم سائمة ليس فيها زكاة. واضح؟ صوم ثلاثة ايام، اذا يسوق صوم يومين والمفروض لا يسوق لانه مقيد بثلاث ايام، هذا حكم العدد، وهكذا. فبالنتيجة المفهوم الأصولي هو المدلول الالتزامي للجملة، ويقابله أي شيء؟ يقابله المنطوق. فيقال هناك منطوق وهناك مفهوم. ما هو المنطوق؟ المنطوق ما تستفيده من نفس محل النطق عندما يقول لك إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شيء، أنت تستفيد من هذه الجملة هذا الأمر، وهو أن الماء إذا كان كر لا ينجسه شيء، هذا انت استفدته من نفس المدلول المطابق علما للكلام، وهذا ما يعبر عنه اصوليا شنو؟ بالمنطوق، هذا هو المنطوق. يقابل المنطوق شنو؟ المفهوم، هو ما تستفيده من اللي عبر معنا بالدلاله الالتزاميه، ما تستفيده بالدلاله الالتزاميه من هذا الكلام، وهو ان الماء اذا لم يبلغ قدر كر نجسه الشيء، هذا الكلام واضح؟ قال تمهيد في معنى كلمة المفهوم وفي النزاع في حجيته وفي أقسامه، فهذه ثلاثة مباحث. أولا معنى كلمة المفهوم، تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان. أولا المعنى المدلول. المصنف أنا لاحظتم في ترتيبي للأقوال ذكرت الأعم فالأقص، فالأقص باعتبار ذكرت المعنى الأعم من الجميع اللي هو المعنى المنطقي، ثم ذكرت المعنى اللي هو المفهوم اللي هو بمعنى المعنى في مقابل اللفظ، ثم ذكرت الأقص، فكان ترتيبي ترتيب من العالي إلى السافل، لعله كان هو الترتيب المنطقي اللي واضح من نبدأ من الأعلى. مصنف تحضون ذكر المعنى الثاني بترتيبي اللي هو شنو كان؟ كان المعنى المفهوم هو المستفاد من اللفظ، ذكر اولا وجعل المعنى المنطقي ثانيا، فراح بدأ خاص ثم انتقل للعام ثم انتقل للاخص منهما، هذا شيء بارباك لكن تكون تنتبهون اليه. انا ذكرت شنو؟ ذكرت الاعام ثم الاخص منه ثم الاخص من الجميع. قال اولا، هذا اولا الترتيب كان شنو؟ الترتيب كان الثاني. قال المعنى يعني يراد بالمفهوم المعنى المدلول للفظ، ترتيبها قلت لكم الثاني ولعله يقابله اللفظ، يقال لفظ ومعنى، وهذا كلمة معنى هي كلمة مفهوم يعني زين. فإذا المفهوم يطلق ويراد به المعنى المدلول لللفظ الذي يفهم منه يعني من اللفظ، فيساوق كلمة مفهوم تساوق؟ يساوق كلمة المدلول، اعتبار المدلول من لفظ دلالة لفظية يعني، سواء كان مدلولا لمفرد أو مدلولا لجملة. هذا وجه التعميم الذي وجه التعميم ما يفرق بين المفرد والجملة وما يفرق بين الجملة أن تكون خبرية وإنشائية، بينما الأصولي شنو؟ الأصولي نفس هذا المفهوم نفس هذا الأمر، لكن يخصر من يخصر الجملة ويخصر الدلالة الالتزامية. قال وسواء كان مدونا حقيقيا أو مجازيا. ثانيا هذا المعنى الثاني راح يكون أعم الأول، هذا الأول مو لغوي، الثاني راح يصير معنى لغوي اللي هو نفس المعنى المنطقي، مو أنا ذكرت لعله المعنى اللغوي نفس المعنى المنطقي. أي أنا قلت لك إنه بعمم عند مراجعة كلام عن اللغة نجد إنه عن اللغة يعممون المفهوم لكل ما سواء استفاد من لفظ غير اللغة. قلت لك المحيط قاموس المحيط يقول المفهوم هو المعلوم المعروف بالقلب، هو ما قصد لفظ غير لفظ بيكون أعم يشمل معنى المنطق أو المفهوم معنى المنطقي كما أنا ذكرت لك ذلك. ثانيا المعنى الثاني للمفهوم ما يقابل المصداق، هذا هو معنى شنو؟ هو منطق صحيح، بس هو شنو؟ أنا قلت إنه هذا المعنى المنطقي ونفس المعنى اللغوي. دي. قال ما يقابل المصداق فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للفظ فيعم المعنى الأول وغيره. وش العمومية شنو؟ أنه يراد به مطلق ما مطلق حاضر في الذهن، مطلق المعلومة حاضر في الذهن سواء من لفظ أو من غير لفظ، سواء من دلالة طبيعية أو وضعية أو عقلية والوضعية سواء كانت لفظية أو لا واللفظية سواء كانت مطابقة تضمن الانتزام وجملة أو غير جملة. قال وش التعميم ليش من حتى الأول ويقابله المصداق، واضح ان شاء الله. ثالثا ما يقابل المنطوق اللي هو شنو؟ ما ذكرنا انه هو المفهوم الاصولي اللي هو نعم اللي هو شنو؟ اللي هو الخصوص المدلول الالتزامي للجمله التركيبيه. نعم. قال وهو اخص من الاولين، وهذا هو المقصود بالبحث هنا. لاحظوا الحدث ما شرحه هو، وهو اصطلاح اصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبي، هذا هو التعريف سواء كانت إنشائية أو إخبارية. فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم أصوليا، ما يقولون إذا استفدت شيئا من لفظ من مفرد يقال هذا مفهوم زيد تفهم من زيد، يقول أفهم من زيد ذات، يقول لا هذا ترى مفهوم شنو؟ هذا مفهوم ليس مفهوما أصوليا، المفهوم الأصولي ما يستفيد من المفرد. زين، وإن كان من المدلولات الالتزامية، حتى وإن كان هذا الذي استفدته من مفرد هو استفادة التزامية، لكن بالنتيجة هو ليس شنو؟ هو ليس أصولية. كما لو استفدت من كلمة نار الحرارة اللي الحرارة شنو؟ عبارة عن لازم للنار، ولكن هذا ليس مفهوما أصولية، بس هذا مفهوم أصولي مو مطلق الدلالة الالتزامية، الدلالة الالتزامية من جملة تركيبية، هنا ماكو جملة تركيبية. قال أما المنطوق إلى المفهوم هذا اللي هو شنو؟ مدلول التزامي للجملة التركيبية، فالمنطوق شنو؟ المنطوق هو المدلول المطابقي للجملة التركيبية. قال وأما المنطوق فمقصوده منه ما يدل عليه نفس اللفظ في حد ذاته على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له، فيسمى المعنى منطوقا. فأنت عندما تسمع إذا أشرقت الشمس النهار موجود، فهمت من نفس هذا شنو؟ فهمت من نفس هذا التعبير ماذا؟ تفهم أن هناك علاقة بين إطلاق الشمس ووجود النهار، هذا الاستفادة هي استفادة شنو؟ استفادة من نفس محل النوم من نفس الكلام. هذا واضح الكلام؟ أنتم دروسكم بعد ما ناخذ 10 دقائق معكم يعني نخلص 8 ضبط 9 ضبط ما عندكم شيء بس نخلص هذا المطلب ما بلش نبيه بنقدر نعوش ان شاء الله ما عندكم شيء ما بعرف تكفل اذا قدرت يعني 5 دقائق ناخذ فقط معنا زين. اذا كان كذلك اسالكم سؤال مهم، هم يقولون منطوق، ما هو المنطوق؟ يقول نفس هذا المعنى اللي استفدته انت من الجملة اللي هو شنو؟ إشراق الشمس وربط المعاوي بدنها. أردتك بسؤال، هو هذا إشراق المعنى هو منطوق؟ لا أنت ما مو قصد منطوق لمفهوم حتى واحد يجاوز مفهوم لا قصدي هو نفس الذي نطق، لا في الحقيقة الذي نطق به هو اللفظ صحيح؟ هو نطقت باللفظ ولكن العقل استفاد من هذا اللفظ المعنى، فيقال هذا ليس بمنطوق. نعم النطق كان دالا على هذا الذي فهمته من النطق، انا فهمت شيئا من النطق، انت قلت اشراق اذا اشرق الشمس في النهار موجود هذه الفاظ، هذا هو المنطق، وانا افهم من هذا النطق افهم منه اي شيء المعنى اللي هو ان هناك ربط بين اشراق الشمس ووجود النهار، فاذا هناك منطق وهو نفس ألفاظ وهناك معنى يستفاد من هذه الألفاظ وهو شنو؟ وهو ما يعبر عنه المنطوق الأصولي. المفروض ما يسمونه منطوق، المفروض يسمونه شنو؟ مدلول المنطوق. أعيد هذه؟ أعيد العبارة؟ هذا بس شيء من المثلث المفروض ما يذكر هذا الشيء، مو مهم يعني. احنا مو كلامنا بالمفهوم والمنطوق حتى تذوقون، احنا كلامنا صراحة سلطة الضوء تقطع المنطوق، عرفنا المفهوم العمق، المفهوم سنبدا نتركه الان، نتكلم الان عن المنطوق، ذكرنا عن المنطوق والمستفاد من نفسه مع ان النص فقد يشكل احدكم ويقول انتم كيف تسمون هذا منطوقا؟ لان الذي نطق به هو نفس الالفاظ، بما هي الفاظ؟ وهذا ما يسمى بالمنطوق، الالفاظ بما هي الفاظ، ولكن انت المنطوق الذي تسميه اصوليا منطوق هو الالفاظ بما هي الفاظ ومعانيها. معانيه اذا فكيف تسمي هذا المعنى منطوقا وهو لم ينطق به، هو نطق باللفظ. واضح؟ حسب الاشكال الصوري. الجواب نقول لا، هذا من باب تسميه المدلول اللي هو المعنى بمن؟ اسم دالي. هذا اسم اصطلاح التعبير شنو؟ تعبير مجاز. من باب تسميه المدلول اسم دالي. واضح؟ بهذا قال سيسمى المعنى منطوقا تسمية للمدلول باسم الدال، وإلا هو بالحقيقة الدال الذي هو منطوق واقعا وحقيقة أي شيء، هو نفس اللفظ. هذه العبارة واضحة الآن؟ زين نكمل. قال ولذلك يختص المنطوق بمن؟ بالمدلول المطابق. احنا قلنا وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة، فبالنتيجة المراد بالمنطوق هو ما يستفاد من نفس محل النطق، من نفس المدلول المطابق حتى وإن كان مجازا، على ما ذكروا هنا في بحث المنطق أن المطابقة تشمل حتى الاستفادة المجازية. وعليه فالمفهوم الذي يقابله، إذا مفهوم شو المفهوم؟ إذا كان المنطوق هو الذي تستفيده من اللفظ، فالمنطوق فالمفهوم شنو؟ المفهوم هو الدلالة التجارية لهذا المنطوق. فالمفهوم هو ما تفهمه بالدلالة الالتزامية. مثل إذا أشرقت الشمس والنهار موجود، إذا لم تشرق الشمس وكان هناك ليل فهل يمكن أن النهار؟ تقول النهار موجود. من أين علمت ذلك؟ يقول علمته بالدلالة الالتزامية. وعليه فالمفهوم الذي يقابل هذا المنطق هو ما لم يكن اللفظ حامل له دلالة عليه بالمطابقة، ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة، مو لمفاد المفردات، لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص. ولأجل هذا يختص المفهوم بمن؟ بالمدلول الإسلامي للمفرد؟ لا، للجملة. مثاله قولهم إذا بلغ الماء سرا لا ينجسه شيء. ليش قولهم؟ قول الإمام. زين، فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة اللي تفهمه أنت من العبارة نفسها من اللفظ. لا يفسدونه. أي هو كل واحد يتأكد من الرواية. أي هو كاتب جوا في الخبر إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء. قدره يفرق. إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء، عنده الهامش جايبها من وسائل ما أدري شنو. أي. لا يفسد. مو جيد. يعني هو قال قولهم مو يريد يقول رواية. نعم. فالمنطوق فيه هو نفس مضمون الجملة وهو شنو؟ عدم تنجس الماء البالغ كرة بشيء من النجاسات. هذا الاستفادة المطابقية، هذا هو شنو تسميه منطوق. المفهوم شنو؟ المفهوم عرفوا هاي الشرحتين. المفهوم شنو من إقرارها؟ أنه إذا لم يبلغ الماء كرة يتنجس، إذا لم يبلغ الماء كرة سوف شنو يتنجس. هذا هو المفهوم. يقول هذا المفهوم. ها إذا قلنا إنه الجملة الشرطية مفهوم، على النزاع انه اصلا الجمله الشرطيه لها مفهوم ولا انها جمله شرطيه. اذا بلغ الماء قدر كر هي جمله شرطيه. فاذا قلنا ان الجمله الشرطيه مفهوم وشرط حق ذلك، فاذا قلنا سيكون المفهوم هو شنو؟ قال على تقدير ان يكون مثل هذه الجمله مفهوم، انه شنو المفهوم؟ انه اذا لم يبلغ كرا لم يتنجس العقول. وعلى هذا يمكن تعريفهما يعني المنطوق والمفهوم بما يلي: المنطوق حكم دل عليه اللفظ في محل النطق، المفهوم حكم دل عليه اللفظ لا في محل النطق. بس كن بقيد لهذا القيد، بقيد بهذا القيد بأنه مدلول التزام الجملة التركيبية، وإلا هناك كثير من الأمور من الأحكام أنت لا تستفيدها من محل النطق ولا تكون مفاهيما عندهم، فكوني قيدها بهذا القيد. فمثلا إذا وجب الشيء وجبت مقدمته، فأنت من وجوب الصلاة تعرف أي شيء؟ تعرف وجوب الوضوء. إذا وجب الصلاة تقول وجب الوضوء أصلا، أقول هذا مفهوم فما يتمنى مفهوم هذا، ما يتمنى مفهوم. يقول هذا الاستفادة من خارج اللفظ أصلا، أي أدري الاستفادة من خارج اللفظ هو مفهوم هذا. أنت قاعد تقول إن المفهوم هو حكم دل عليه اللفظ لا في محل النص، واضح؟ مو هو هذا مو بمحل النصر، واللفظ دل عليه. انت من نفس كلمه وجبت الصلاة عرفت ماذا؟ وجوب الوضوء، فيكون يقيد بهذا القيد انه مجبور التزامي لنفس الجمله التركيبيه. قال والمراد من الحكم، الحكم بالمعنى الاعم لا خصوص احد الاحكام الخمسه، يعني مراد ما يشمل الحكم الوضعي والحكم التكليفي، مو بس هاي الاحكام التكليفيه الخمسه. وعرفوهما بتعاريف اخرى، عرفوهما يعني منطق المفهوم ايضا بانهما حكم مذكور، هذا تعريف المن للمنطق، وحكم غير مذكور، وأنهما حكم لأمر يعني لموضوع لأمر لمذكور وحكم لغير مذكور. يقول وكلها لا تخلو من مناقشات طويلة الذيل، والذي يهون الخطب أنها تعريف التعريفات الأخرية لا يقصد منها الدقة في التعريف، والمقصود منها واضح كما شرحناه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.